بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فبين يدي الخلاصة البهية للعقود الدرية في مناقب ابن تيمية. بداية قلنا لقد ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية الكثير والكثير من العلماء المتقدمين والمعاصرين، وقد طبع كتاب بعنوان الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في 84 صفحة من طبعة عطاءات العلم، وأشهر المترجمين له تلميذه ابن عبد الهادي، وهو الذي قصدنا لتلخيص كتابه العقود الدرية، وأيضا ممن ترجم له الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار المتوفى سنة 49 و700، وابن ناصر الدين الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار وابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى سنة 42 و800. ولم يختلف اثنان أن أفضل كتاب وأوثق كتاب في الترجمة هو العقود الدرية لمناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ أبي عبد الله ابن عبد الهادي الحنبلي، متوفى سنة 44 و700 للهجرة، ويعد من أوسع وأوثق كتب التراجم المتقدمة، لأنه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبالطبع سيكون أقرب عهدا وأوثق معلومات ممن أتى بعد أو نقل عنه. وكل من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية من بعد ابن عبد الهادي من غير تلاميذه فقد استفاد من الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد عمدت إلى هذا الكتاب وهو مكون من 533 صفحة، فلخصته في نحو 20 صفحة، 533 خلاصته في 20 صفحة. قال الشيخ الإمام الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله وأثابه الجنة بفضله ورحمته وإيانا وسائر المسلمين، بعد مقدمة قال: أما بعد، فهذه نبذة يسيرة مختصرة في ذكر حال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه وأثابه الجنة برحمته، وذكر بعض مناقبه وبعض صفاته، إلى أن قال: الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم، سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ، فريد العصر وقريع الدهر، شيخ الإسلام، بركة الأنام، علامة الزمان، ترجمان القرآن، علم الزهاد، وأوحد العباد، قامع المبتدعين، وآخر المجتهدين، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة، شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة، شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني نزيل دمشق وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. أنا أقرأها سردا وتراجعون بعدها في المسموع، وإن شئتم إن شاء الله تطبع هذه الخلاصة. قيل أن جده محمد ابن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال: يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. وقال ابن النجار: ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. قال ابن عبد الهادي: ولد شيخنا أبو العباس بحران يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 61 و600 للهجرة، وسافر والده به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار، فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب، فكاد العدو يلحقهم ووقفت العجلة، فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا. وقدموا دمشق في أثناء سنة 67 و600، فسمعوا من الشيخ زين الدين أحمد ابن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي وخلق كثير، لأنه ذكر بعضهم قلنا وخلق كثير، وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ وعني بالحديث وقرأ ونسخ رحمه الله تعالى، وتعلم الخط والحساب في المكتب، كانوا يسمون المراحل التمهيدية المكتب، موجود إلى الآن إلى قريب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه في النحو حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، وهذا كله وهو ابن 14 سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، واتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق فقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد ابن تيمية وأنه سريع الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه. فقال له خياط: هذا طريق كتابه، أي ذهابه إلى المكتب الذي يتعلم فيه، وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة يجئ يعبر علينا ذاهبا إلى الكتاب. فجلس الشيخ الحلبي قليلا، فمر الصبيان فقال الخياط للحلبي: ذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية. فناداه الشيخ فجاء إليه، فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل، فأملى عليه من متون الأحاديث 13 حديثا، وقال له: اقرأ هذا. فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه، ثم دفعه إليه وقال: اسمعه علي. فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع. فقال له: يا ولدي امسح هذا. ففعل، فأملى عليه 10 أسانيد انتخبها، ثم قال: اقرأ هذا. فنظر فيه كما فعل أول مرة، فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله أو كما قال. وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي، نشأ يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجمع على كرسي من حفظه، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح، ثم لم يبرح، هكذا يقول ابن عبد الهادي، ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في الزياد من العلوم وملازمة الاشتغال والأشغال، وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير. وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجى في حلوق أهل الأهواء المبتدعين وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين، وكان بحرا لا تقدره الدلاء وحبرا يقتدي به الأخيار الألباء. طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار. وقال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلوم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غيره، أنه لا يعرف غير ذلك الفن لتبحره، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف، قال: وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم، سواء أكان من علوم الشرع أو غيرها، إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. وللشيخ رحمه الله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط، ولا أعلم أحدا من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع، ولا صنف نحو ما صنف، ولا قريبا من ذلك، مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه، وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب. فمن ذلك ما جمعه في تفسير القرآن العظيم، وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم، وذلك في أكثر من 30 مجلدا، وقد بيض أصحابه بعض ذلك، وكثيرا منه لم يكتبوه بعد، وكان رحمه الله هذا التراث أكثره ذهب مع فتنة التتر وبعد ذلك من الفتن. لهذا يقول العلماء لو طبع تفسير شيخ الإسلام لكان أوسع تفسير في تاريخ المسلمين، إنما عثر على بعض التفسير بعض الآيات وطبع وليس مكتملا. وكان رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم، هذا كله، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني. لا تعجب، بس أنت اسمع فقط وستعرف ما هو السر في وصول هذا الإمام إلى هذه المراتب. ومن مصنفاته كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية في 6 مجلدات، وبعض النسخ منه في أكثر من ذلك، وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظير، كشف الشيخ فيه أسرار الجهمية وهتك أستارهم، ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله إلى الصين ما ضاعت رحلته. ومنها كتاب منهاج السنة النبوية، الكتاب هذا مطبوع موجود. ومنها كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية في 3 مجلدات، وبعض النسخ في 4 مجلدات، قد طبع في أكثر من ذلك. رد فيه على ابن المطهر الرافضي وبين جهل الرافضة وضلالتهم وكذبهم وافتراءهم. ومنها كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية في 4 مجلدات، وبعض النسخ منه في أقل، وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول. ومنها كتاب الرد على النصارى سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في 2، وبعض النسخ منه في 3 مجلدات وبعضها في أكثر، وكذلك كثير من كتبه الكبار تختلف النسخ بها وهو مطبوع. وهذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد، ويشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة، وعلى تفسير آية كثير من القرآن، وعلى غير ذلك من المهمات. ومنها كتاب الإيمان في مجلد، وهو كتاب عظيم لم يسبق إلى مثله لمن الأوسط الذين أخذه في درس بين المغرب والعشاء. ومنها كتاب الاستقامة في مجلدين، وهو من أجل الكتب وأكثرها نفعا. ومنها كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل في مجلد واحد، وهو من أحسن الكتب. ومن مصنفات أيضا كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل، وكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول وهو مطبوع، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مطبوع، وكتاب تحرير الكلام في حادثة الأقسام وسماه بعضهم كتاب التحرير في مسألة حفير، وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام مطبوع، وكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية كذلك، وكتاب تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس كذلك، وكتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وكتاب مسائل الإسكندرية في الرد على الملاحدة والاتحادية، وتعرف بالسبعينية لاشتمالها على الرد على ابن السبعين وأضرابه وهو كذلك ضمن الكتب المطبوعة، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كذلك، وكتاب فضائل القرآن وأقسام القرآن وأمثال القرآن. وهذه المصنفات بعضها مجلد كبير وبعضها مجلد صغير، وله كتاب في الرد على المنطق مجلد كبير، وله مصنفان آخران في الرد على المنطق نحو مجلد، وله كتاب في محنته بمصر مجلدان رد فيها على القائلين بالكلام النفسي في نحو من نحو 80 وجها، وله في الرد على الفلاسفة مجلدات، ومنها إبطال قولهم بقدم العالم وإبطال ما احتجوا به، ومنها إبطال قولهم في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد رد على الحلولية والاتحادية، وكتاب الرد على البكري في الاستغاثة، وكتاب يعرف بالصفدية في الرد على الفلاسفة، لا ترك يهود ولا نصارى ولا جهمية ولا فلاسفة ولا ملاحدة، وكتاب يعرف بالصفدية في الرد على الفلاسفة في قول من معجزات الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانية، وفي إبطال قولهم بقدم العالم، وله تعليق على كتاب المحرر في الفقه لجده الشيخ مجد الدين في عدة مجلدات شرح العمدة، نعم المحرر في الفقه، وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب العمدة في الفقه للشيخ موفق الدين في مجلدات، وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم تبيض بعد، ولو بيضت كانت مجلدات عدة قد جمع كثير منها، وقد جمع بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاويه الفرعية وبوبها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة تعرف بالفتاوى المصرية طبعت، سماها بعضهم بالدرر المضية من فتاوى ابن تيمية، وله مؤلفات في صفة الحج يعرف بالمنسك، والجمع بين النصوص في ذلك والكلام في متعة الحج والعمرة المكية وما يتعلق بذلك وطواف الحائض أكثر من مجلدين، وله مصنفات في زيارة القبور وهل تباح للنساء والفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، وفي المشاهد متى حدثت وفي النذر لها، وفي المشهد المنسوب للحسين رضي الله عنه وفي قبر علي رضي الله عنه وغير ذلك عدة مجلدات، وله في مسألة شد الرحال ولوازمها التي حبس ومات في السجن بسببها شيء كثير بيض منه مجلدات عديدة، وله في الطلاق ومسائل الخلع وما يتعلق بذلك من الأحكام شيء كثير ومصنفات عديدة بيض الأصحاب من ذلك كثيرا، وكثير منه لم يبيض، ومجموع ذلك نحو 20 مجلدا الشيء الذي لم يبيض بعده، وله قواعد كثيرة في سائر أنواع العلوم تركتها اختصارا ساق منها نحو 40 قاعدة مستقلة في فنون كثيرة، شجاعة الشيخ وبأسه عند قتال الكفار، الآن هذا علمه وتصنيفه وتراثه الذي خلفه الأمة، تعال سل عن شجاعته في قتال الكفار، قال وقد أخبرني حاجب من الحجاب الشاميين أمير من أمرائهم ذو دين متين، الآن يصف الراوي هذا الذي أخبر هذا التلميذ ذو دين متين وصدق لهجة معروف في الدولة، قال لي الشيخ يوم اللقاء ونحن بمرج الصفر، تعلك بالتسكين، وقد تراءى الجمعان يا فلان أوقفني موقف الموت، قال فسقته، قال قربني إلى كما يقال موقع التماس إلى أقرب موقف من العدو، ما هو الذي يدير معركة وهو مختبئ، لا قربني موقفني موقف الموت، فقال فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم. ثم قلت له: يا سيدي، هذا موقف الموت، وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة، فدونك وما تريد؟ شانه، ماذا تريد؟ قال: فرفع طرفه إلى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا، ثم انبعث وأقدم على القتال. وأما أنا فخيل إلي أنه دعا عليهم وأن دعاءه استجيب منه في تلك الساعة. قال: ثم حال القتال بيننا والالتحام، وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر وانحاز التتار إلى جبل صغير عصموا نفوسهم به من سيوف المسلمين تلك الساعة، وكان آخر النهار. قال: وإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى صوتهما تحريضا على القتال وتخويفا للناس من الفرار، فقلت: يا سيدي، لك البشارة بالنصر، فإنه قد فتح الله ونصر، ليس منتظر ما هي الأخبار، أيزال يحرض، وما قد علم أن التتار قد انحازوا وقد شردوا، أنه مع غروب النهار لا زال يرفع معنويات الناس إلى أن جاءه البشير. قال: فإنه قد فتح الله ونصر، وها هم التتار محصورون بهذا السفح، وفي غد إن شاء الله أخذون عن آخرهم. قال: فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ودعا لي في ذلك الموطن دعاء وجدت بركته في ذلك الوقت وبعده. إبطال أهل الطلا الدجالين من المتصوفة. وفي يوم السبت 9 جمادى الأولى في ههذه السنة، سنة 75، اجتمعت جماعة من الأحمدية الرفاعية، جماعة أحمد الرفاعي، عند نائب السلطنة بالقصر، وحضر الشيخ تقي الدين، وطلبوا أن يسلم إليهم حالهم، وأن الشيخ تقي الدين لا يعارضهم ولا ينكر عليهم، وأرادوا أن يظهروا شيئا مما يفعلونه، أي من الأشياء من السحر، كما كان يصنع المجاذيب الذين يأكلون الزجاج ونحو ذلك. أولئك كانوا يظهرون على أنهم يدخلون في النار وأن النار لا تحرقهم، فانتدب لهم الشيخ وتكلم باتباع الشريعة وأنه لا يسع أحد الخروج عنها بقول ولا فعل، وذكر أن لهم حيلا يتحيلون بها في دخول النار وإخراج الزبد من الحلوق، وقال لهم: من أراد دخول النار فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه بالخل ثم يدخل، ولو دخل لا يلتفت إلى ذلك، بل هو نوع من فعل الدجالين عندنا، هكذا يقول. وكانوا جمعا كثيرا فسقط في أيديهم، وأبوا أن يفعلوا ما أمرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فعرف حتى السلطان والحاضرون أنهم كذبة ويمارسون الدجل. محنة الشيخ وقيام المبتدعين عليه لتأليفه الحموية. قال الذهبي، وهو من تلاميذ ابن تيمية، وقال الذهبي في أثناء كلامه في ترجمة الشيخ، وقد صنف المسألة الحموية في الصفات سنة 98 و600، تحزبوا له وآل بهم الأمر إلى أن طافوا به على قصبة من جهة القاضي الحنفي، ونودي عليه بألا يستفتى، ثم قام بنصره طائفة آخرون وسلم الله. فلما كان سنة 75 جاء الأمر من مصر بأن يسأل عن معتقده، فجمع له القضاة والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرم، فقال: أنا كنت سئلت عن معتقد أهل السنة فأجبت عنه في جزء من سنين، وطلبه في داره فأحضر وقرأه، أي الحموية، فنازعوه في موضعين أو ثلاثة منه، وطال المجلس، فقاموا واجتمعوا مرتين أيضا لتتمة الجزء وحاققوه، ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد، وبعضهم قال ذلك كرها. محنة الشيخ بدمشق، خرج من المحنة الأولى، هذا الآن محنة ثانية. قال الشيخ علم الدين: وفي شهر ربيع الأول في سنة 98 و600 وقع بدمشق محنة للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية، وكان الشروع فيها من أول الشهر، وظهرت يوم الخميس منه، واستمرت إلى آخر الشهر. وملخصها أنه كان كتب جوابا سئل عنه في من حماه، امتحن في الحموية في مصر وفي دمشق، قال: من حماه في الصفاء، فذكر فيه مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين، وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين واجتمع بسيف الدين جاغان في ذلك في حال نيابته بدمشق وقيامه، فقام نائب السلطنة وامتثل أمره وقبل قوله والتمس منه كثرة الاجتماع به، فحصل بسبب ذلك ضيق لجماعة مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية الشيخ وتألمهم لظهوره وذكره الحسن، فانضاف شيء إلى أشياء ولم يجدوا مساغا إلى الكلام فيه لزهده وعدم إقباله على الدنيا وترك المزاحمة على المناصب وكثرة علمه وجودة أجوبته وفتاويه وما يظهر فيها من غزارة العلم وجودة الفهم، فعمدوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف ويعتقدونه الصواب، أي يرجحون كلام المتكلمين على كلام السلف. فأخذوا الجواب الذي كتبه وعملوا عليه أوراقا في رده، ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء واحدا واحدا وأغروا خواطرهم وحرفوا الكلام وكذبوا الكذب الفاحش وجعلوه يقول بالتجسيم حاشاه، أن عندهم الذي يثبت الصفات مجسم وحاشاه من ذلك، وأنه قد أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك، ولم يقع من ذلك شيء والعياذ بالله. وسعوا في ذلك سعيا شديدا في أيام كثيرة المطر والوحل، ما صدهم حتى شدة الأمطار والوحل من السعي والبرد، وسعوا في ذلك سعيا شديدا، فوافقهم جلال الدين الحنفي قاضي الحنفية يومئذ على ذلك، ومشى معهم إلى دار الحديث الأشرفية وطلب حضوره وأرسل إليه فلم يحضر، وأرسل إليه في الجواب القاضي هذا الحنفي، أرسل إلى ابن تيمية أن يحضر، استغل مكانته وجمع إلى ذلك تعصبه المذهبي وأراد أن يحاكم شيخ الإسلام، وأرسل إليه في الجواب إن العقائد ليس أمرها إليه، قاضي تقضي في الأحكام، العقائد ليس أمرها إليه، بعضهم إذا ولي شيء من المنصب يأخذه الفضول ويريد أن يلزم الناس عن عقائدهم ويجعل نفسه كأنه المفوض في العقيدة، العقيدة يا أخي ترجع إلى العلماء، وأن تسوس الناس بما مكنك الله سبحانه وتعالى من مكانة ومنزلة ويسمع لك ويطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما تقرر العقائد فمردها إلى أهل العلم، قال الله اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وأرسل إليه في الجواب إن العقائد ليس أمرها إليك، وإن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي. وصلت إليه هذه الرسالة فأغروا خاطره وشوشوا قلبه وقالوا لم يحضر ورد عليه، فأمر بالنداء على بطلان عقيدته في البلد، فأجاب إلى ذلك، فنودي في بعض البلد، ثم بادر سيف الدين جاغان وأرسل طائفة فضرب المنادي وجماعة، ضرب أولئك الذي ذهبوا ينادون ببطلان عقيدة ابن تيمية، فضرب المنادي وجماعة ممن حوله وأخرق بهم، فرجعوا مضروبين في غاية الإهانة. ثم إن الشيخ جلس يوم الجمعة على عادته 13 الشهر، وكان تفسيره في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وذكر الحلم وما ينبغي استعماله، ثم كانت له مجالس المناظرات، أخذنا الخلاصة أيضا ملخص ما حصل الشيخ في تلك المجالس. قد ذكر الشيخ رحمه الله صورة مما جرى في هذه المجالس ملخصا، وعلق في ذلك شيئا مختصرا، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الخلاصة ذكرها ابن عبد الهادي وهي من كلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن نفسه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وعلى سائر عباده الصالحين. أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطات من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، لا يدرون أن المقصد هو يعني مناظرة الشيخ أو إيقاعه أو إظهار أنه على خطأ. وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام 75. فقال لي: هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان أن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. وأظنه قال: وأنا أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. انظروا يا أخوة، هكذا كان كلام العلماء، ما يقول لهم مني، مع أنه في ذاك الوقت في موضع تعرفون. أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، أي تقريرا إنما، لكن استفادة وهكذا تذكيرا ونقلا، فإنه لا يزال الخلف ينقلون عن السلف. لكن تقرر عقيدة أنت من نفسك؟ لا، ليس لك أن تقرر عقيدة الناس. العقيدة هي ما بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة. قال: فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشمكين أستاذ ديار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أن هذا مكذوب. وكان يريد علي من مصر وغيرها من يسألني مسائل في الاعتقاد أو غيره فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فقال: نريد أن تكتب لنا عقيدتك. فقلت: اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له مجمل الاعتقاد في أبواب الأسماء والصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعد والوعيد والإمامة والتفضيل. قال: ولما توجه الشيخ في اليوم الذي توجه فيه من دمشق المحروسة، يوم الاثنين 5 شهر رمضان في 75، كان يوما مشهودا غريب المثل في كثرة ازدحام الناس لوداعه ورؤيته، حتى انتشروا من باب داره إلى قريب للجسورة فيما بين دمشق والكسوة التي هي أول منزل منها، وهما بين باك وحزين ومتعجب ومتنزه ومزاحم مغتال فيه. ودخل الشيخ مدينة غزة، أنه طلب سافر بعد ذلك من دمشق إلى مصر. قال: ودخل غزة يوم السبت وعمل في جامعها مجلسا عظيما. وفي يوم الخميس 22 من رمضان وصل الشيخ والقاضي إلى القاهرة. وفي ثاني يوم بعد صلاة الجمعة جمع القضاة وأكابر الدولة بالقلعة لمحفل، وأراد الشيخ أن يتكلم فلم يكن من البحث والكلام على عادته، وانتدب له الشمس ابن عدلان خصما احتسابا، وادعى عليه القاضي ابن مخلوف المالكي أنه يقول: إن الله فوق العرش حقيقة، وإن الله يتكلم بحرف وصوت، وسأله جوابه. هذا كانوا يعتبرون أن هذا مصيبة عند الكلاميين، وهذا الذي نطق به القرآن: الرحمن على العرش استوى، وإن جاء وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخذ الشيخ في حمد الله والثناء عليه، فقيل له، كان من عادته إذا سئل سؤال يبدأ بالحمد والثناء، حتى لما تقرأ في مجموع الفتاوى الأسئلة بعد كل سؤال أو قبل بداية كل سؤال يحمد الله ويثني عليه. فأخذ الشيخ في حمد الله والثناء عليه، فقيل له: أجب، ما جئنا بك لتخطب. فقال: ومن الحاكم فيا؟ فقيل له: القاضي المالكي. قال: كيف يحكم فيا وهو خصمي؟ وغضب غضبا شديدا وانزعج، فأقيم مرسما عليه وحبس في برح أياما، ثم نقل منه ليلة عيد الفطر إلى الحبس المعروف بالجب، هو وأخوه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن. هؤلاء أخوان لشيخ الإسلام تيمية، عبد الله وعبد الرحمن وهو أحمد، وابتلوا معه وأوذوا معه، هذه الأخوة صادقة. ثم إن نائب السلطان، وكانوا أهل علم، كانوا أيضا علماء، هذان الأخوان لشيخ الإسلام تيمية علماء، استفادوا من أخيهم ولكن لم يشتهروا كشيخ الإسلام. ثم إن نائب السلطنة سيف الدين سلارى بعد أكثر من سنة، وذلك ليلة عيد الفطر من سنة 1776، أحضر القضاة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي، ومن الفقهاء الباجي والجزري والنمراوي، وتكلم في إخراج الشيخ من الحبس، واتفقوا على أنه يشترط عليه أمور ويلزم بالرجوع عن بعض العقيدة، فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه في ذلك، فلم يجب إلى الحضور، وتكرر الرسول إليه في ذلك مرات وصمم على عدم الحضور، فطال عليهم المجلس وانصرفوا من غير شيء. وفي شهر ربيع الأول من سنة 1777 دخل الأمير حسام الدين مهنا ابن عيسى ملك العرب إلى مصر، وحضر بنفسه إلى الجب، فأخرج الشيخ تقي الدين بعد أن استأذن في ذلك، فخرج يوم الجمعة 23 من الشهر إلى دار نائب السلطنة بالقلعة، وحضر بعض الفقهاء، وحصل بينهم بحث كثير، وفرقت صلاة الجمعة بينهم. ثم اجتمعوا إلى المغرب ولم ينفصل الأمر، ثم اجتمعوا يوم الأحد بعد يومين بمرسوم السلطان مجموع النهار، وحضر جماعة أكثر من الأولين، حضر نجم الدين ابن الرفعة وعلاء الدين الباجي وفخر الدين ابن بنت أبي سعد وعز الدين النمراوي وشمس الدين بن عدلان وجماعة من الفقهاء، ولم يحضروا القضاة وطلبوا، فاعتذر بعضهم بالمرض وبعضهم بغيره، وقبل عذرهم نائب السلطنة ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان بحضورهم، وانفصل المجلس على خير. كتاب الشيخ إلى والدته وإلى غيرها، اسمع الآن رسائل ابن تيمية إلى والدته. وقد وقفت، ابن عبد الهادي يقول، وقد وقفت على عدة كتب بخط الشيخ بعثها من مصر إلى والدته وإلى أخيه لأمه بدر الدين وإلى غيرهما، منها كتاب إلى والدته يقول فيها، انظر على بر، انظر على لم يشغله ما هو فيه من تفقد والدته، من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنا نحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل. كانت فاضلة هي التي ربته عليه رحمة الله ودفعت به إلى التعليم، وقد كان يتيما رحمه الله، وكانت أمه سببا في تعليمه وإخراج ونفع الله عز وجل له وبه الإسلام والمسلمين. قال فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله، ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد. هذا وهو في هذا الكرب العظيم وهذا الشدة. وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، لا يريد يزعجها ولا يقول لها، لأمور ضرورية متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا بالخيرة، فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة من خير وعافية. ثم قال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. شكوى الصوفية إلى السلطان وأمره بحبسه. قال شكوى الصوفية الشيخ إلى السلطان وأمره بحبسه، ولم يزل بمصر يعلم الناس ويفتيهم ويذكر بالله ويدعو إليه ويتكلم في الجوامع على المنابر بتفسير القرآن وغيره من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، إلى أن ضاق منه وانحصر، يخطب ثم يقيم درس من بعد صلاة الجمعة إلى العصر في التفسير، إلى أن ضاق منه وانحصر واجتمع خلق كثير من أهل الخوانق والرط والزوايا، زوايا التصوف، واتفقوا على أن يشكو الشيخ إلى السلطان، فطلع منهم خلق إلى القلعة، وكان منهم خلق تحت القلعة، فكانت لهم ضجة شديدة حتى قال السلطان: ما لهؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء كلهم جاءوا من أجل الشيخ تقي الدين بن تيمية، يشكون منه ويقولون إنه يسب مشايخهم ويضع من قدرهم عند الناس، واستغاثوا منه وأجلبوا عليه ودخلوا على الأمراء في أمره، لم يبقوا ممكنا، أي أمرا ممكنا إلا فعلوا. وكان بعض الناس يأتون إلى الشيخ فيقولون له: إن الناس قد جمعوا لك جميعا كثيرا، فيقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فلما أكثروا الشكاية منه والملام وأوسعوا من أجله الكلام، رسم بتسفيره إلى بلاد الشام، يعني يخرج من مصر إلى الشام، فخرج للسفر ليلة الخميس 12 الشهر إلى جهة الشام، ثم رد في يوم الخميس المذكور. قد كان سيخرج، ثم قالوا: لا لا تخرج، رجعها، لأنه يخاف إذا ذهب إلى الشام أيضا سيكون له ضجة وسيكون له أتباع والناس يستمعون إليه. فلما خرج ليلة الخميس 12 إلى جهة الشام، ثم رد من يوم الخميس المذكور، وحبس بسجن الحاكم بحارة الديلم في ليلة الجمعة 19 شوال. قال: ولما دخل الحبس وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللعب يلتهون بها عما هم فيه كالشطرنج والنرد وغير ذلك من تضيع الصلوات، فأنكر الشيخ عليهم ذلك أشد الإنكار، وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه، ورغبهم في أعمال الخير وحظهم على ذلك، حتى صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيرا من الزوايا والربط والخوانق والمدارس، مدارس الصوفية. وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده، ما أيضا يخرجون من السجن. وكثر المترددون إليه حتى كان السجن يمتلئ منهم، يمتلئ السجن من المترددين فضلا عن المسجن، والذي يطلق من السجن ما يرضى يبقى يجلس، لأنه صار عبارة عن مدرسة مزدحمة أكثر من تلك الزوايا. فلما كثر اجتماع الناس به وترددهم إليه ساء ذلك أعداءه حتى في السجن، وحصرت صدورهم، فسألوا نقله إلى الإسكندرية، وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عرية، وأرادوا أن يبعد عنهم خبره أو لعلهم يقتلونه فينقطع أثره، فأرسل به إلى ثغر الإسكندرية في ليلة يسفر صباحها عن يوم الجمعة صرخ الصفر من 79، أي آخر صفر إحضار الشيخ من السجن، من سجن الإسكندرية إلى القاهرة بعد رجع. فلما دخل السلطان الناصر إلى مصر بعد خروجه من الكرك وقدومه إلى دمشق، وتوجه منها إلى مصر، وكان قدومه إليها يوم عيد الفطر من 79، نفذ لإحضار الشيخ من الإسكندرية في اليوم 8 شوال. وخرج الشيخ منها متوجها إلى مصر ومعه خلق من أهلها يودعونه، من أهلهم الإسكندرية، ويسألون الله أن يرده إليهم. وكان وقتا مشهودا، وصل إلى القاهرة يوم السبت 18 الشهر، واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة 24 منه، وأكرمه وتلقاه في مجلس حفل فيه قضاة المصريين والشاميين والفقهاء، وأصلح بينه وبينهم. ثم قام جماعة من الغوغاء على الشيخ بجامع مصر، هذا تحت عنوان قيام جماعة من الغوغاء على الشيخ بجامع مصر وضربه، وقيام أهل الحسينية وغيرهم انتصارا للشيخ، ثم صفحه عمن آذوه. فلما كان في 24 رجب لسنة 1170، جاء رجل فيما بلغنا إلى أخيه الشيخ شرف الدين وهو في مسكنه بالقاهرة، فقال له: إن جماعة بجامع مصر قد تعصبوا على الشيخ وتفردوا به وضربوه. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا أخوه يقول. وكان بعض أصحاب الشيخ جالسا عند شرف الدين، قال: فقمت من عنده وجئت إلى مصر، فوجدت خلقا كثيرا من الحسينية وغيرها رجالا وفرسانا يسألون عن الشيخ، فجئت فوجدته بمسجد الفخر كاتب المماليك على البحر، واجتمع عنده جماعة وتتابع الناس، وقال له بعضهم: يا سيدي، قد جاء خلق من الحسينية، ولو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا. جاء مناصرون كثر. فقال لهم الشيخ: لأي شيء؟ قالوا: لأجلك. يقول لهم: لأي شيء يهدموا هذا كل أمر منه؟ لأي شيء؟ قالوا: لأجلك. فقال لهم: هذا ما يحق. فقالوا: نحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوه فنقتلهم ونخرب دورهم، فإنهم شوهوا على الخلق وأثاروا هذه الفتنة على الناس. فقال لهم: هذا ما يحل. قالوا: فهذا الذي قد فعلوه معك، هل هذا شيء لا نصبر عليه ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا؟ والشيخ ينهاهم ويزجرهم. فلما أكثروا في القول قال لهم: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله. يعاد إلى أسلوب مناظرة. إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل منه، لأنتم جئتم من أجل حقي فهم في حل منه، وإن كان الحق لكم فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم. يعني إن كان الحق لكم، إن سألتموني سأفتيكم بما أفتيت نفسي، وإن لم تسمعوا مني ولم تستفتوني فالشأن لكم، فافعلوا ما شئتم. وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء. أنتم وكلاء، الله يأخذ حقه من شاء إن شاء كما يشاء. قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هل هو حلال لهم؟ قال: هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه. يمر على سعة صدر وعلى صفح وعلى عفو، قال: قد يكونون مأجورين فيه. قالوا: فتكون أنت على باطل. أعطوا بلوازم. قالوا: معنى إذن أنك على باطل إذا كانوا مأجورين، وهم على الحق، فإن كنت تقول أنهم مأجورين فاسمع منهم ووافقهم على قولهم. فقال لهم: ما الأمر كما تزعمون؟ فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين، ففعلوا ذلك باجتهادهم، والمجتهد المخطئ له أجر. فلما قال لهم ذلك قالوا: فقم واركب معنا حتى نجي إلى القاهرة. فقال: لا. وسأل عن وقت العصر فقيل له إنه قريب، فقام قاصدا إلى الجامع لصلاة العصر. فقيل له: يا سيدي، قد تواصوا عليك ليقتلوك، وفي الجامع قد يتمكنون منه بخلاف غيره، فصل حيث كان، فأبى إلا المضي إلى الجامع والصلاة فيه. صلي هذا للذي بس لا يزال يعطيه له رسالة اتصال، يبقى يصلي في الجامع لا جمعة ولا جماعة، يصلي في البيت. هذا مجتمعين في الجامع منتظرين الله ليقتله. الناس يقول: الناس مجتمعين في المسجد. قال: لا، أصلي في الجامع. فقال له وسأل عن وقت العصر فقيل له إنه قريب، فقام إلى الصلاة. فخرج وتبعه خلق كثير لا يرجعون عنه، فضاقت الطريق بالناس. فقال له من كان قريبا منه: ادخل إلى هذا المسجد، مسجد في الطريق، واقعد فيه حتى يخف الناس لئلا يموت أحد من الزحام. فدخل ولم يجلس فيه، ووقف وأنا معه. فلما خف الزحام خرج يطلب الجامع العتيق، فمر في طريقه على قوم يلعبون بالشطرنج على مصطبة بعض حوانيت الحدادين، فنفض الرقعة وقلبها، فبهت الذي يلعب بها والناس من فعله ذلك. أجل شجاع، غير المنكر مع ما هو فيه، الناس يلعبون قلب الرقعة ومشى. ثم مشى قاصدا للجامع والناس يقولون: هنا يقتلونه، الساعة يقتلونه. فلما وصل إلى الجامع قيل الساعة، يغلق الجامع عليه وعلى أصحابه ويقتلون. فدخل الجامع ودخلنا معه، فصلى ركعتين، فلما سلم منها أذن المؤذن بالعصر فصلى العصر، ثم افتتح بقراءة الحمد لله رب العالمين، ثم تكلم في المسألة التي كانت الفتنة بسببها إلى أذان المغرب من العصر. فخرج أتباع خصومه وهم يقولون: والله لقد كنا غالطين في هذا الرجل لقيامنا عليه، والله إن الذي يقوله هذا هو الحق، ولو تكلم هذا بغير الحق لم نمهله إلى أن يسكت، بل كنا نبادر إلى قتله، ولو كان هذا يبطن خلاف ما يظهر لم يخف علينا، وصاروا فرقتين يخاصم بعضهم بعضا. قال: ورحنا مع الشيخ إلى بيت ابن عمه على البحر فبتنا عنده. ثم بعد ذلك خروج الشيخ إلى الشام مع الجيش المصري بعد أن خرج من سجن القاهرة إلى الإسكندرية، وبعدها وصل إلى الإسكندرية وأقام دعوة هناك، تأثر الناس به، فعندئذ انزعجوا وطلبوا خروجه من مصر، فبعثوا به من مصر إلى دمشق الشام. بقي في مصر، مدة بقي في مصر 7 سنوات كلها في السجون، 7 سنوات من سجن إلى سجن. ورغم ذلك كله الناس مقبلون عليه إقبالا عظيما. قال: ثم إنه توجه إلى الشام صحبة الجيش المصري قاصدا الغزاة، خرج مجاهدا للقتال. فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس، وتوجه منه إلى دمشق، وجعل طريقه إلى عجلون وبعض بلاد السواد وزرع، ووصل إلى دمشق في أول يوم من شهر ذي القعدة سنة 1270، ومعه أخواه عبد الله وعبد الرحمن وجماعة من أصحابه وخرج خلق كثير لتلقيه، وسروا سرورا عظيما بمقدمه وسلامته وعافيته. وكان مجموع غيبته في دمشق 7 سنين و7 جمع، أي 7 أسابيع. وقد توفي في أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غير واحد من كبار أصحابه وساداتهم، فأنت كثير من إخوانه وأصحابه وأحبته خلال غيبته هذه عن دمشق في مصر. ثم عقد ابن عبد الهادي رحمه الله عنوانا فقال: فتاوى الشيخ بدمشق وبعض اختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو بعضها، حصل له بسببها بلاء شديد. قال: ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال والإشغال ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة وغيرها، ونفع الخلق والإحسان إليهم، والاجتهاد في الأحكام الشرعية. هذا الذي يجب على العالم ألا يقلد، وأنه إذا كان عنده قدرة لتمييز النصوص والتحرر من ربقة التقليد فلا يجوز له التقليد لغير حاجة أو ضرورة، لا يجوز، وعند الحاجة والضرورة يجوز كما تجوز الضرورات. لهذا يقول الإمام الألباني رحمه الله وهو من المعاصرين قال: الفرق بيننا وبين غيرنا أن التقليد عندهم دين وعندنا ضرورة. التقليد قد يحتاجه الإنسان الذي ليس عنده تمكن في العلم، بل قد يحتاجه العالم في بعض المسائل. عقد ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين فصلا في تقليد العالم لمن هو أعلم منه في بعض المسائل، فيجوز للعالم أن يقلد في بعض المسائل التي لم يبحثها ولم يحقق فيها. قال: ثم إن الشيخ رحمه الله بعد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازم الاشتغال والإشغال، يشتغل ويشغل غيره بالعلم ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتاب المطولة وغيرها، ونفع الخلق والإحسان إليهم، والاجتهاد في الأحكام الشرعية. ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور من مذاهبهم. وكان عنده سعة اطلاع كبيرة على المذاهب الأربعة وغيرها، وربما أخرج فرعا من فروع المذهب ليس مشهورا عند أصحاب المذهب فينكرون عليه، يقول: هذا ما قال به الحنابلة ولا الشافعية ولا قد، يقول: بلى، قد قال به فلان من المتقدمين ومن أئمة الشافعية في كتابه كذا، ويخرج لهم فرعا للمسألة من كتب مثلا الشافعية أو الحنابلة أو المالكية أو غيره. كان واسع الاطلاع على كتب المذاهب، بل إن عنده في كل مذهب من الحجج ما ليس عند أصحاب المذاهب أنفسها المتبعين لأولئك تلك لأصحاب تلك المذاهب من التفريعات. قالوا: من اختيارات التي خالفهم فيها أو خالف المشهور من أقوالهم، ثم ذكر كثير من تلك الاختيارات وقد اعتنى بها في كتاب، طبع في كتاب مستقل، اختيارات شيخ الإسلام تيمية جاءت في جزء مستقل مطبوع، قد ذكر في كتاب الاختيارات 151 اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا: من أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق المحرم لا يقع. هذه مسألة مشهورة، هذه المسألة جرى عليها محنة لشيخ الإسلام تيمية في زمن وسجن بسببها. كان هناك مسائل من جملة سجن بسببها، من جملة تلك المسائل هذه المسألة، ومسألة الحموية ومسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحريم شد الرحل إلى القبور عموما، هذه من جملة المسائل، جملة المسائل التي ابتلي بسببها شيخ الإسلام تيمية هذه أشهرها. ثم عقد عنوانا قال: سجن الشيخ بسبب فتياه في الطلاق. إيش معنى فتياه في الطلاق؟ يعني أن الحلف في الطلاق إذا لم يكن عازما على الطلاق أن فيه كفارة ولا يقع طلاقا. في ذلك الوقت كان الناس يتعصبون للمذاهب، وكان القول ما قالته أصحاب المذاهب وما عداه يعتبر الرجل أجرم جرما عظيما. فجمع الفقهاء وناظروا ورأوا أن جميع أصحاب المذاهب يقولون بأن الحلف بالطلاق يقع طلاق. قالوا إذن أنت خالفت إجماع الأمة، خالفت إجماع الأمة، وسيأتي بما احتج عليه. فلما كان بعد ذلك بمدة في يوم الخميس 22 من رجب 2700 عقد مجلس بدار السعادة، حضره النائب والقضاة وجماعة من المفتين، وحضر الشيخ وعاودوه في الإفتاء بمسألة الطلاق وعاتبوه على ذلك وحبسوه بالقلعة، فبقي فيها 5 أشهر و18 يوما سجن بسبب هذه المسألة. هذا من ناحية يدلك على أنه كان حتى القضاة في ذلك الزمن لهم عناية بالدين، أصابوا أم أخطأوا، صورت معي، لهم عناية بمسائل الدين والفتوى سواء أصابوا أخطأوا بغض النظر. لكن في هذه الأزمنة لو تخرب البلاد بأكملها، لو يأتي بأقوال بعضهم أقوال إلحادية كفرية، كم يتزندق من أناس رجل يعلن الإلحاد، هل تقام قيامة الولاة؟ أبدا. من كفر كفر ومن أسلم أسلم، فضلا أنه يجتهد في مسألة أصابوا الأخطاء فيها، ظاهرة السب للدين، ظاهرة السب لله للرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهرة الإلحاد، ظاهرة الردة، هذه موجودة في كثير من البلاد الإسلامية، وكثير من الولايات مشغولين أهم شيء ما تدور حول المناصب والكراسي. الأولون على عجرهم وبجرهم كما يقال، كان لهم عناية بالدين وبحسب ما يبتلون من الجلساء، فإن أحاطوا بهم جلساء متعصبة للمذاهب أو مقلدة آذوا العلماء، وإن أحيط بجلساء صالحين كانوا سببا لصلاح من بعدهم، وهكذا. ثم ورد مرسوم السلطان بإخراجه، فأخرج منها يوم الاثنين يوم عاشوراء في 21700 وتوجه إلى داره. ثم لم يزل بعد ذلك يعلم الناس ويلقي الدرس بالحنبلية أحيانا، المدرسة الحنبلية أحيانا، ويقرأ عليه في مدرسته بالقصاصين في أنواع من العلم، يعني رجع إلى الإفتاء والتدريس بعد خروجه من السجن. طيب، إلى زمن شيخ الإسلام تيمية أظهر أن هذا القول وهو الحلف بالطلاق لا يعد طلاقا إلا مع النية، وهذا من سعة الطلاق، لأنه كان عند المتقدمين من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدهم كان لم يكن المشهور الحلف بالطلاق، كان مشهور الحلف بالعتاق. واضح؟ نعم، سأوضح كيف قال شيخ الإسلام تيمية ومن أين أتى هذه المسألة. مسألة الحلف بالطلاق هذه ما هي معروفة عند المتقدمين زمن الرسول ومن بعده، بل زمن الأئمة الأربعة، كان مشهور عندهم الحلف بالعتاق، يعني أنه يقول إن فعلت كذا وكذا فأنت عتيق، عتق معلق، يعني إن فعلت كذا فأنت حر لوجه الله، هذا مع العبيد. فهذه المسألة معروف كتب المتقدمين الحلف بالعتاق، إيش حكمهم فيها؟ قالوا لا يقع العتق إلا إذا توفرت النية أو حصل المخالفة، فقاس عليها لأنه عتاق معلق، قالوا لا يكون العتق إلا إذا وقع الشيء هذا ونواه. شيخ الإسلام تيمية قاس عليه لما أكثر الناس الحلف بالطلاق، قال هذا طلاق معلق مشروط، هو نظير العتاق المعلق. طيب، هل هو محض اجتهاد ليس له سلف فيه؟ قال لا، عندي سلف، أفتى بهذا طاووس بن كيسان من أئمة التابعين، أفتى بهذا ممن قبلها من المتقدمين ابن حزم الظاهري، هذا مشهور في كتاب، ذكره أيضا عن بعض التابعين مما هو مذكور في مجموع الفتاوى، لا يحضرني الآن بس هذا الذي أستحضره، يعني ذكر من سبقه بهذا القول من التابعين، وانتصر لهذا القول وأصر عليه لأنه يعتقد أنه الحق. طيب، المفارقات العجيبة أن جميع المذاهب اليوم بجميع المحاكم، سواء المحاكم التي تستند بأحكامها على المذهب الحنبلي أو الحنفي أو المالكي أو الشافعي، في هذه المسألة هم عيال على فتوى شيخ الإسلام تيمية، لأنهم رأوا أن هذه الفتوى هي أصلح وأنسب ما يكون للحفاظ على الأسر، لأن الناس تساهلوا بهذا اليمين جدا، فلو أمضوه في المحاكم لكان نسبة 97% من النساء مطلقة، كم من الناس
بأتفه شيء يحلف بالحرام والطلاق. خاصة في اليمن عندنا المقاوتة على مذهب الأئمة الأربعة من غير فتوى شيخ الإسلام تيمية نساءهم طوالق. لكن الفتوى المعمول بها في المحاكم حتى عندنا في اليمن وهكذا في محاكم نجد والحجاز ومحاكم المصرية والشامية والعراقية وبلاد المغرب العربي على هذا، على أن الطلاق بصيغة اليمين يوقف صاحبه بحسب النية. فإذا قال لزوجته يا طالق إن فعلت كذا وكذا أو حلف بالطلاق فإن كان مستحضرا للطلاق وقع طلاقا، وإن قصد اليمين أو التهديد لا غير فهو يمين وعليه كفارة يمين. وهذا هو المعمول به في المحاكم، هذا هو الموجود. نعم. مسألة الكلام على شد الرحال إلى القبور، هذا أيضا من المحل الذي امتحن بها شيخ الإسلام تيمية. فلما كان في سنة 26 و700 وقع الكلام في مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين، وظفروا للشيخ بجواب السؤال في ذلك، كان قد كتبه من سنين كثيرة يتضمن حكاية قولين في المسألة وحجة كل قول منهما، وكثر الكلام والقيل والقال بسبب العثور على الجواب المذكور، وعظم التشنيع على الشيخ وحرف عليه ونقل عنه ما لم يقله، وحصل فتنة طار شررها في الآفاق، واشتد الأمر وخيف على الشيخ من كيد القائمين في هذه القضية بالديار المصرية والشامية، وكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل، وضعف من أصحاب الشيخ من كان عنده قوة وجبن منهم من كانت له همة. وأما الشيخ رحمه الله فكان ثابت الجأش قوي القلب، وظهر صدق توكله واعتماده على ربه، ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق وضربوا مشورة في حق الشيخ، فقال أحدهم ينفى فنفي القائل. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، الذي أفتى بنفي شيخ الإسلام تيمية هو الذي نفي. وقال آخر يقطع لسانه فقطع لسان القائل، وقال آخرون يعزر فعزر القائل. هؤلاء الذين أشاروا، ومعنى ذلك أن دارت القضية عليهم ليس بنفس الوقت، لكن كل من أشار بشيء ابتلاه الله مبتلي بذلك الشيء، كل من أشار بشيء. ونظير هذا كثير، لا تقل دخلت في شيخ الإسلام تيمية في كتاب أدب الطلب للشوكاني ذكر قصص من هذا. لما حصلت المحنة في جامع الكبير في صنعاء واجتمع عليه كثير من الناس ووشوا به، كان نفس الكلام، منهم من أفتى بأن ينفى، منهم من أفتى أن يقتل، ومنهم من أفتى كذا. ذكر قصص عن نفسه، قال كل أولئك الذين ثاروا عليه قال ابتلوا بالحاجة والفقر حتى جميعهم رأيتهم يتوددون إلي أستشفع لهم، وما أحد منهم إلا وقد قضيت له حاجته دون أن أظهر له سابق جرم فعله. يعني كل أولئك الذين تآمروا عليه رجع إلى الشوكاني يستعطف ويطلب منه المساعدة، وخدم كل واحد منهم بما يستطيع، وهذا كما سمعت من عدل الله وانصاف. وهنا ذكر أن هؤلاء الذين اقترحوا تلك الاقتراحات ابتلوا بتلك المشورات وقعت عليهم. وقال آخر يحبس فحبس القائل، قال أخبرني بذلك من حضر هذه المشورة وهو كاره لها. واجتمع جماعة آخر بمصر وقاموا في هذه القضية قياما عظيما، واجتمعوا السلطان وأجمعوا أمرهم على قتل الشيخ، فلم يوافقهم السلطان على ذلك. ولما كان يوم الاثنين بعد العصر 6 من شعبان للسنة المذكورة، حضر إلى الشيخ من جهة نائب السلطان بدمشق مشد الأوقاف وابن خطير أحد الحجاب، وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بأن يكون في القلعة وأحضر معهما مركوبا، يعني طلب أن يكون في سجن القلعة. فأظهر الشيخ السرور بذلك، سرور بيش سجن القلعة، وقال أنا كنت منتظرا ذلك، وهذا فيه خير عظيم. وهو القائل تلك المقولة المشهورة التي ذكرها تلميذه البار ابن قيم الجوزية رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه، كالوابل الصيب وكتاب الفوائد ومدارج السالكين وغيرها من الكتب. قال أنا جنتي وبستاني في صدري، ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة. عجزوا عن ماذا يصنع بشيخ الإسلام ابن تيمية. فلما جاءوه بالمركوب قالوا تفضل إلى السجن، كأنه ذاهب إلى منتزه إلى حديقة. قال هذا الذي أريد، هذا الذي أريد. فلما أغلقوا عليه الباب
قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لما أغلقوا عليه باب السجن قرأ مستشهدا بهذه الآية فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة مما يليه وظاهره من قبله العذاب، يظنون أنهم قد سجنوه. وركبوا جميعا من داره إلى باب القلعة وأخليت له قاعة حسنة. وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر القاضي الشافعي بحبس جماعة من أصحاب الشيخ بسجن الحكم، وذلك بمرسوم النائب وإذنه له في فعل ما يقتضيه الشرع في أمرهم. وأوذي جماعة من أصحابه واختفى آخرون وعزر جماعة ونودي عليهم، ثم أطلقوا سوى الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر، من هو؟ ابن القيم، القيم الجوزية، فإنه حبس بالقلعة، حبس مع شيخ الإسلام بالقلعة. وسكنت القضية، كانت القضية اثارت بين الناس، أثارها المتفقهة هؤلاء. سجن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو وابن القيم لهذه المرة لسجن القلعة. ما هي هذا المسألة؟ مسألة شد الرحال، مسألة القبور. قال انتصار علماء بغداد للشيخ في مسألة شد الرحال للقبور، وقد وصل ما أجاب به الشيخ في هذا المسألة إلى علماء بغداد فقاموا في الانتصار له وكتبوا بموافقته، ورأيت خطوطهم بذلك. ثم ذكر تلك الرسائل، ابن عبد الهادي ذكر تلك الرسائل بخطوط علماء بغداد. قال وفاة الشيخ رحمه الله بالقلعة وما كتب بها قبل موته. وهنا جعلت حاشية نقلتها من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، أيضا هو ممن ترجم كثيرا وتوسع في الترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قلنا وقد توفي شيخ الإسلام عن 67 سنة، حيث كانت ولادته في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600، وتوفي في 20 ذي القعدة سنة 28 و700، وكان عمره يوم مات 67 سنة. وصلي عليه أولا بالقلعة التي مات فيها بعد أن اشتد عليه المرض لأيام، ثم توفي بالقلعة. تقدم في الصلاة عليه الشيخ محمد بن تمام، ثم صلي عليه بجامع دمشق عقب صلاة الظهر، وحمل من باب البريد واشتد الزحام، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام إلى أن قال. وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن، وحمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله، وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير. وغلق الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من عجز لأجل الزحام، وحضرها نساء كثير بحيث حزرنا 15,000، هذا النساء فقط اللي حضرنا جنازة شيخ الإسلام تيمية على طريق الحزر يعني التقدير 15,000، وأما الرجال فحزروا 60,000 وأكثر إلى 200,000، 260,000 الرجال. وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء وتضرع إلى أن قال ورؤيت له منامات كثيرة صالحة، ورثاه جماعة بقصائد جمة. وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن الذي صلى عليه وكان معه في السجن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة 80 ختمة، وشرع في 81. إذا لا تعجب، لا تعجب إذا رأيت مثل هذه التراجم مثل هذا الثناء، هناك سريرة. إضافة إلى العلم، العلم شيء يا إخوة، العلم شيء، والسريرة بين العبد وبين الله عز وجل هذه هي أصل الرفع التي تظهر المناقب، خاصة سواء في حياة الإنسان أو بعد موته، سواء في حياة الإنسان أو بعد موته، السريرة بين العبد وبين الله. انظروا من أول ما قرأنا ترجمة شيخ الإسلام، تضرع، ابتهال، دعاء، احتساب، صبر، جلد، كان يذكر الله حتى يرتفع النهار وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك أثر المكتبة العلمية، ألف وصنف وجاهد وقاتل جهاد حسي ومعنوي، واجه المخالفين من أصحاب الملل والنحل والفرق، واجه اليهود والنصارى وناظرهم، واجه الطبائعيين والكلاميين والملاحدة وناظرهم، واجه الجهمية وناظرهم، والأشاعرة والمعتزلة والصوفية وناظرهم، واستفاد منه أئمة كثر من علمه رحمه الله تعالى. وشرع في 81، قال فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة. وبالجملة كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق، اللهم إلا أن يكون في زمن بني أمية حيث كان الناس بها كثير جدا، ثم دفن عند أخيه قريبا من أذان العصر، عند أخيه عبد الله كان قد مات قبله،
ولم يتخلف من الناس إلا القليل من الضعفاء والمخدرات. ما معنى المخدرات؟ نساء ذوات الخدور الشابات. قال: وما علمت أحدا من أهل العلم تخلف عن حضور جنازته إلا النفر اليسير. وقد أفردت له تراجم كثيرة وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم. ثم قال: وسنحصر من مجموع ذلك ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ورصحه وزهادته وعبادته وعلومه الكثيرة المحررة ومصنفاته الكبار والصغار في العلوم ومفرداته في الاختيارات التي نصرها وأفتى بها، إلى أن قال: وبالجملة كان من كبار العلماء وممن يصيب ويخطئ. هذا من إنصاف من كثير. وممن يصيب ويخطئ، وقد صح في البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. دائر بين الأجر والأجرين حتى في المسائل التي اجتهد فيها. وقال إمام مالك بن أنس: كان أحد كل أحد يؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القبر. انتهى من البداية والنهاية ملخصا من صفحة مجلد 18 من صفحة 98 و200 إلى 2 و300. ختاما قلنا: ثم إن الشيخ، هذا تابع كلام ابن عبد الهادي رحمه الله، بقي مقيما بالقلعة 2 سنين و3 أشهر وأياما ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه بإذن الله. وما برح في هذه المدة مكبا على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب والرد على المخالفين، وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كثيرة تشتمل نفائس جليلة، طبعت جمعت ونكت دقيقة ومعاني لطيفة، وبين في ذلك مواضع كثيرة أشكلت على خلق من العلماء أهل التفسير. وكتب في المسألة التي حبس بسببها عدة مجلدات، منها كتاب في الرد على ابن الأخنائي قاضي المالكية بمصر، تعرف بالأخنائية، كتبه في السجن. ومنها كتاب كبير حافل في الرد على بعض قضاة الشافعية، وأشياء كثيرة من هذا المعنى. وقد مدح الشيخ رحمه الله بقصائد كثيرة في حياته ورفي بأكثر منها بعد وفاته، ثم ذكر كثيرا منها. أخذت منه من صفحة 85 و300 إلى 33 و500، هذه كلها فقط القصائد والمرثيات التي رثي بها شيخ الإسلام ابن تيمية. كم عنده، كم خلف أولادا، هذا آخر فائدة، كم خلف أولادا شيخ الإسلام تيمية من الذكور والإناث، وكم تزوج نساء؟ لم يتزوج قط. كان مشغولا في بداية مرحلة طلب العلم بالعلم والتحصيل، ثم بعد ذلك في البلاء والجهاد في سبيل الله إلى أن توفي رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. وقد خلف أولادا بررة مخلدين، وهي الكتب، لم يخلف أبناء من صلبه، ولكن خلف علما استفاد منه المسلمون بعده، فنسأل الله أن يرحمه. فكل العلماء الذين أتوا بعد شيخ الإسلام تيمية يعتبرون حسن من حسنات شيخ الإسلام تيمية، فهو مجدد بحق، مجدد الدعوة الإسلامية ومنهج السلف والصحابة تابعين لهم بإحسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرفع درجته في عليين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.